السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. قال معقل: فأتاه ثانية فنهاه، فأتاه في الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم يوم القيامة. هذا الحديث العظيم يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الوظائف المرجوة من الأسرة. لماذا تقام الأسر؟ حديثنا اليوم عن الأسرة بطلب من إدارة المساجد لأهمية هذا الموضوع، وهو جدير بأن يتحدث عنه على الدوام. الأسرة، لماذا الأسرة؟ وما مفهوم الأسرة في الإسلام؟ وما هي الجهود التي حث عليها الإسلام لإقامة هذه الأسرة؟ لحكمة يعلمها الله عز وجل، جعل المجتمع البشري الكبير الذي نراه اليوم قائماً على أسرة صغيرة في مبدأ أمره، كما قال جل شأنه في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولو شاء سبحانه وتعالى لبث رجالا ونساء كثيرين من أول الأمر، ولكنه جعل الأمر أوله بخلق رجل وامرأة، ثم منهما بث رجالا كثيرا ونساء. الإنسان البشري أطول الكائنات الحية طفولة، ومن ثم فهو أحوج الكائنات إلى أسرة ترعاه في أول أمره. فلا غرابة أن يأتي هذا الدين موافقاً للفطر، موافقاً للمصلحة، محققاً لها على أتم الوجوه. جاء الإسلام بعد ذلك بالترغيب الوفير في إقامة الأسرة، وهو لا يعترف بأسرة إلا إذا كانت من خلال الزواج كغيره من الأديان السابقة. فلا أسرة في الأديان السماوية إلا الأسرة المبنية على رابطة شريفة، على رابطة طاهرة عفيفة، رابطة الزواج. فلا أسرة إلا من خلال الزواج. ومن ثم رغب الإسلام أشد الترغيب في الزواج، فحث أبناءه عليه وحث المجتمع عليه، كما قال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. زوجوا الرجال، زوجوا النساء، حتى العبيد، حتى الإماء، لا تدعوا أحداً بحاجة إلى الزواج في المجتمع إلا وزوجوه. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ورغب عليه الصلاة والسلام مريد الزواج بالإقدام، وأن الله عز وجل مؤيده ومعينه، فقال: ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم ناكح يريد العفاف. وكانت أعظم وصية وجهها للشباب المبادرة والمسارعة إلى الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وجعل حصول الإنسان على المرأة الصالحة أعظم متاع وأكبر مقصود يحققه في هذه الدنيا ومن أغراض هذه الدنيا، فقال: الدنيا متاع، يعني شيء يستمتع به الإنسان وينتهي، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وجعل حصول الرجل على المرأة الصالحة قياماً بنصف الدين، من رزقه الله أو من آتاه الله المرأة الصالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. المرأة الصالحة وقيام الأسرة على هذا الأساس من أعظم المقاصد الشرعية. نبه الشرع الحنيف إلى الاعتناء بأسباب استمرار الزواج بعد قيامه. قبل أن يقدم على الزواج ينبغي أن تراعى الأسباب التي تمكن لهذا الزواج من الثبات والاستقرار، فحرم الزواج المؤقت، الزواج الذي يمد بمدة محددة ويقوم على أن الرجل زوجاً للمرأة لفترة معينة، وهو زواج المتعة، كان موجوداً في الناس قبل الإسلام واستمر في الناس إلى العام الثامن من الهجرة يوم فتح مكة، لكن لأن الإسلام يريد استقرار الأسرة حرم هذا الزواج إلى يوم القيامة. فلا زواج إلا الزواج الذي أنشئ على أن يتم وعلى أن يبقى وعلى أن يدوم. وأرشد إلى الصفات في الزوجين، الصفات التي من شأنها أن تثبت هذا الزواج بعد قيامه وتحافظ على الأسرة بعد بنائها، فأرشد الأزواج إلى اختيار المرأة التي تكون ساباً في هذا، فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن صاحبة الدين كفيلة وجديرة بأن تحافظ على هذه الأسرة، كما قال الله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وأرشد المرأة وأولياءها أيضاً إلى النظر بنفس المنظار والوزن بنفس الميزان، فقال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. اختاروا للمرأة خير الرجال، فإن الرجل إذا كان صالحاً ديناً دينه يمنعه من ظلمها، وخلقه يدعوه إلى إحسان معاشرتها، فإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولا تنظروا بعد ذلك إلى صفات لا تتوفر فيهما هاتان الصفتان. هكذا نظر الإسلام إلى الأسرة، ضرورة قيام الأسرة على الزواج، وضرورة الأخذ بالأسباب التي تعين على ثبات هذا الزواج وبقائه حتى في حال النزاع، في حال الخلاف بين الزوجين. القرآن ينبهنا إلى ضرورة مراعاة أن كراهة الإنسان للمرأة أو كراهة المرأة للرجل لأمور طارئة لا ينبغي أن تبنى عليها مواقف، ولا ينبغي أن تتخذ عليها قرارات. قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. ربما تكره أنت زوجتك لبعض الصفات الذميمة فيها، لكن القرآن يرشدك إلى أنه لا ينبغي أن تتخذ قراراً بالفراق والطلاق لمجرد كراهتك لشيء منها، لأنك ربما كرهت منها شيئاً وقدر الله عز وجل لك خيرات كثيرة من وراء صفات كثيرة أنت غافل عنها. وإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك، يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. لا تخلو هذه المرأة من أن تجد فيها حسنات وإيجابيات، فلا تعمى عن هذه الحسنات لتتخذ قرار طيش فتهدم الأسرة بعد بنائها وتفرق شملها بعد اجتماعها. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. وفي المقابل أرشد المرأة أيضاً في حال النزاع والشقاق وتعنت الرجل وتصلبه وإرادته تفرقة الأسرة، أرشدها إلى التنازل هي أيضاً عن بعض حقوقها، إلى التنازل عن بعض ما تستحقه على زوجها من أجل أن تبقى الأسرة، من أجل أن تدوم. قال في سورة النساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً. والصلح خير، الصلح خير من الفراق. فأنت تنازل المرأة عن بعض حقوقها في المبيت أو في النفقة أو في نحو ذلك من أجل أن يبقى البيت خير من أن يتفرق، والصلح خير. هذه نظرة الإسلام إلى الأسرة. الإسلام بعد ذلك لا يقصر الأسرة على الرجل وزوجته، ولا يريد أن تنشأ هذه الأسر المبتورة، الأسر القصيرة الذيل. ولذلك جاء في هذا الحديث: تزوجوا الودود الولود. الودود لأن هذا من أعظم مقاصد الزواج والنكاح وبناء الأسرة في المجتمع، أن يحصل الرجل على السكن النفسي، أن يحصل الرجل في بيته على سكينة النفس وهدوء البال. فتزوجوا الودود، يعني التي تتحبب إلى زوجها وتتودد إليه، فهذه من مقاصد النكاح العظيمة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ولذلك قال بعض العلماء: وما حاجة آدم في الجنة إذا لم تكن له نفس يسكن إليها. الجنة بما فيها من المتع، بما فيها من اللذات والشهوات، إلا أن حاجة الرجل إلى المرأة التي يسكن إليها تفوق كل الشهوات وكل اللذات. ولذلك أتم الله عز وجل عليه ذلك بأن خلق له نفساً يسكن إليها منه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. لكنه لا يريد أن يقف بالأسرة عند هذا الحد، رجل وزوجته. ولهذا ينعى على من يقتلون أبناءهم ليتخلصوا من الذرية، خشية الفقر، خشية العيلة، ينعى على هؤلاء ويجعل ذنبهم هذا من موبقات الذنوب، وينعى على أولئك الذين يدعون إلى تحديد النسل: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. يوسع الإسلام مفهوم الأسرة. فالأسرة ليست الزوج والزوجة اللذان يعيشان في بيتهما من وراء الجدر لا علاقة لهما بالمجتمع من وراء ذلك، لا. فالأسرة بمعناها الممتد، الأسرة التي فيها الوالدان، الأسرة التي فيها الجدات والجدود، الأسرة التي فيها الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأبناء العم وأبناء العشيرة. ويرتب على هذه الصلات أحكام شرعية، يوجب على الأبناء النفقة على الأصول، ويوجب على الأصول النفقة على الفروع عند الحاجة والعيلة، ويوجب صلة الرحم، ويجعل قطع الرحم من الإفساد في الأرض ومن موجبات لعنة الله ومن أعظم الذنوب والموبقات، وينشئ أحكاماً كثيرة على هذه الروابط، أحكام الميراث. فيقول: ألحقوا الفرائض بأهلها
فما بقي فلأولى رجل ذكر، ويجمع العاقلة العصبة من الرجال حول الإنسان ليحملوا معه المآسي التي تنزل به، فإذا وقع في جناية خاطئة، قتل إنساناً خطأً، أو اعتدى على طرف إنسان بالخطأ أو نحو ذلك، العاقلة من حوله، العصبة حوله تشد أزره وتقوي شوكته، فتحمل عنه النفقات، تحمل عنه التبعات، فتتحمل الدية. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في امرأتين، امرأة ضربت امرأة خطأً فقتلت ما في جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة، ليس على الجاني، على العاقلة، على العصبة، الرجال، الذكور، الأحرار الذين من حوله. هذا هو مفهوم الأسرة في الإسلام. أوجب عليك بر الوالدين، وأخبر في كتابه في مواطن كثيرة أن حق الوالدين تابع لحق الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وجعل أولي الأرحام أولى الناس بإحسانك، فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه هي الأسرة في الإسلام، الأسرة الكبيرة، الأسرة الممتدة. ولا شك أن هذه الأسرة إذا قامت على روابط متينة، على مودة وإخاء، إذا قامت على النصح، إذا قامت على التسابق إلى الخيرات، لا شك أن المجتمع الكبير سيبقى مجتمعاً قوياً متماسكاً صالحاً. فهذه الأسرة الصغيرة لبنى لذلك المجتمع الكبير، بصلاحها يصلح، وقوته من قوتها، تماسكه من تماسكها. فما أحوجنا إلى الرجوع إلى آداب الشريعة وإلى أحكام الشرع المطهر التي زكانا بها وأدبنا بها في أحكام الأسرة، لنقوم بها على الوجه الأتم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، هذه الأسرة لها وظائف، ليست مجرد قضاء شهوة ولا الاجتماع للطعام والشراب والمسكن. لم يرد الإسلام إنشاء البيوت لتكون فنادق والساكنون فيها نزلاء لا يلتقون إلا في الاستقبال ولا يلتقون إلا في مكان التجمعات. لا، الأسرة في الإسلام لها وظيفة، لها عمل، إنها شركة قامت لإنجاز مشاريع، قامت لتحقيق طموح. ولهذا أوجب الله عز وجل على أفرادها القيام بمسؤولياتهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. فكل واحد منا مأمور بأن يقي نفسه وأن يقي أهله نار وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: أدبوهم وعلموهم. هذه وظيفة موكولة إلى الأسرة، الأدب والتعليم، الأدب الذي لم يعد الدور فيه قاصر على الأسرة، فقد أصبحت تشاركك مؤسسات كثيرة، ولكن يبقى وضع اللبنات الأولى في هذه الأسرة، اللحظات الأولى تقضى في هذه الأسرة. ولا شك أن لهذه اللحظات من الأثر ما لغيرها بعد ذلك من مراحل العمر. الأسرة مأمورة بأن تقوم بهذا الدور. كلف المرأة والرجل على حد سواء بأن يقوموا بهذه المسؤولية، وجعل كل واحد منهما راعٍ وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الرعية التي استرعاه الله عز وجل إياها. كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هناك مسؤوليات الله عز وجل سائلنا عنها، وقبحاً وخسراً لمن مات وهو غاش لهؤلاء الرعية. قال عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية فمات يوم يموت، ما من راع يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اختار الله عز وجل لقيادة هذه الشركة وللقيام عليها والإشراف عليها أجدر الناس فيها للقيام بهذه المهمة، وأكثر الناس صلاحية للقيام بهذه الوظيفة، وهذا هو الملائم الموافق لفطرة الإنسان ولعقله. مشروعاتنا الدنيوية لا نولي عليها إلا من يصلح لها، ولا يمكن أن نأتي لشركة تجارية بشخص له تخصصات فنية أو تخصصات شرعية أو أدبية، لأنه لا يليق بهذا المقام. والأسرة لأنها شركة أقيمت لتنفيذ أعمال ومشاريع، اختار الله عز وجل أن يكون الإشراف وأن يكون القيام على هذه الشركة بمن يتمتع بصفات أجدر به أن يقوم بهذه المهمة. فقال جل شأنه في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ليس اعتباطاً وليس عبثاً، لكن لأن الله فضل بعض الجنسين على بعض في بعض القدرات، في بعض المواهب، فعقله أكبر من عقلها، ورؤيته أوسع من رؤيتها، وعواطفه أثبت من عواطفها، ومن ثم فهو الأجدر بأن يتولى هو قيادة هذه الأسرة والإشراف عليها بالمودة، بالمحبة، بالنصح، بالرفق، باللين، بالحكمة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم أوكل إلى الجانب الآخر القيام بمسؤوليات مناسبة ملائمة للقدرات أيضاً. فالصالحات قانتات، يعني طائعات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وبهذا التكامل تستقر الأسرة وتقوم الأسرة بدورها، حينما يراعي كل واحد منا حقوق هذه الأسرة عليه، حقوق الزوجة، حقوق الأبناء، حقوق البنات. تستقر الأسرة وتؤدي المقصود منها. ليست الأسرة مكان لقضاء الشهوات يا إخوان، ليس مكان للنزوات ولأكل الأكلات والوجبات أبدا. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يريد أن يفارق زوجته لأنه يكرهها، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ويحك، أولم تبنى البيوت إلا على الحب؟ يعني هل تظن بأن البيوت لا تقوم إلا إذا كانوا مغمورين في الحب؟ أبداً. فقد يعتري الأسر ما يعتريها من الخلاف والشقاق والنزاع، ولكن هناك أمور مهمة ينبغي أن تقوم من أجلها الأسر. أولم تبنى البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ أين الرعاية للحقوق والواجبات؟ وأين التذمم؟ القيام بالذمة وأداء الأمانة والإعذار إلى الله سبحانه وتعالى. أوكل الله عز وجل إلينا تربية الأبناء والبنات، التربية الدينية، وهي أهم مقومات الفلاح والنجاح لهذا الإنسان، أن تقيم له دينه. سهل جدا أن يفقد ما وراء ذلك. الدنيا إذا لم يجدها منك سيجدها من غيرك، ولم يوكل الله عز وجل رزقه إليك، تكفل هو برزقه، أوكل إليك أن تقوم بتربيته وتنشئته على أسباب نجاحه وفلاحه. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال فقهاء الإسلام: كل الواجبات الشرعية تقاس على الصلاة، كل واجب شرعي سيجب على هذا الإنسان بعد بلوغه، الله عز وجل يأمر وليه بأن يأمره به قبل البلوغ. لماذا؟ حتى يتعود عليه، حتى يتمرن عليه. فإذا جاء سن التكليف وجرى عليه قلم الثواب والعقاب وأصبح مسؤولاً محاسباً عن كل ما يصدر منه، سهل عليه القيام بالتكاليف. فكم هي الخديعة التي يقوم بها الأب الذي لم يأمر ولده قبل البلوغ بصلاة يوماً من الأيام؟ إذا بلغ هذا الصغير، والبلوغ قد يحصل بالاحتلام، والاحتلام قد يحصل في العاشرة من العمر، قد يحصل بعد التاسعة، فقد يبلغ الولد وهو ابن 10 سنين والملائكة ترصد عليه كل صغير وكبير، وهو محاسب مسؤول، ولكنه لا يشعر بهذه المسؤولية، لا يدرك عظم هذه الأمانة، لا يدرك مغبة هذا التقصير. الخديعة جاءت من الأسرة، من الوالدين، لأنهما لم يقوما بما فرض الله عز وجل عليهما. نحن بحاجة أيها الإخوان أن نراجع أنفسنا على الدوام، وأن نحاسب أنفسنا صباح مساء عن حقوق أقرب الناس إلينا لنؤديها على التمام، وكونوا على ثقة بأنه إذا صلحت هذه الأسرة فإن صلاح المجتمع كله أمر سهل يسير. فالمجتمع ما هو إلا أسر مجموعة، إذا صلحت هذه المجموعات صلح المجتمع وسعد وصلحت حياته في العاجل والآجل. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.